بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا وهدانا ورزقنا واجتبانا واختارنا واصطفانا، ومن كل ما سألناه منحنا وأعطانا فضلا منه ونعمة وامتنانا. وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل علينا قرآنا هدى للناس وبيانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأمة إيمانا وأحسنهم تعاملاً وأخلاقاً، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بنعمة الله إخوانا وعلى السنة أعوانا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلاً، وحياكم الله وبياكم وسدد ربي على دروب الخير خطاي وخطاكم، وأسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأمن والاستقرار والراحة والسكينة والطمأنينة في بيوتنا جميعاً، وأن يجعل ربي بيوتنا وبيوتكم بيوت رحمة ووئام وحصون بر وحنان وسلام، وأن يرزقنا وإياكم الحب والأمن والاستقرار. طبعاً أشكر الله أن يسر مثل هذا اللقاء، ثم الشكر موصول إلى الإخوة في وزارة الأوقاف في هذه الدولة المباركة الحريصة على نشر الخير وحريصة على الاستقرار الأسري، وما هذا اللقاء وغيره إلا دليل على ذلك. وأيضاً أشكر كل من كان سبباً في هذا اللقاء، من ذكرناهم ومن لم نذكرهم، وما يضيرهم أننا لا نذكرهم إذا كان الله يذكرهم. للبيوت أسرار، أسأل الله أن يجعل بيوتنا بيوت أمن وإيمان. طبعاً أنا لي كتاب قريباً سيصدر بعد أن صدر كتاب للمشاعر النبوية في الحياة الزوجية تبع دار ابن الجوزي في الدمام، وصدر كتاب آخر اسمه تصافينا، والآن كتاب سيصدر قريباً وأخذت منه بعض القصاصات اسمه كواليس أسرية. كواليس أسرية اخترت فيها تقريباً 8 أبحاث سيخرج في هذا الكتاب، بحكم عملنا الإعلامي والدعوي، وأيضاً عملنا يعني في الاستشارات، وأيضاً تلقي مشاكل الناس، وجدت أن مشاكل الناس أيها الحضور الأكارم والحاضر منكم يبلغ الغائب، أن مشاكل الناس سبحان الله لا تخلص عن هذه 8 الأمور التي ذكرتها في كتاب كواليس أسرية، بحيث أنني اخترت سهولة العبارة وأيضاً اختصار الجملة والكلمة التي بإذن الله تصل من القلب إلى القلب. تكلمت والعياذ بالله عن الخيانة الزوجية، عن أسبابها وعلاجها، لماذا يخون الرجل، لماذا تخون المرأة، ثم بعد ذلك طرق مشرفة أو مشرقة للأسرة، ثم تكلمنا عن مرض الشك الذي هدم الأسر وزعزع الاستقرار من حيث معنى الشك وأنواع الشك، ثم مبحث آخر، يعني كل مبحث تقريباً من 20 إلى 30 صفحة. تكلمنا أيضاً عن الوسواس، وللأسف الشديد الوسواس انتشر عند كثير من الأسر، حتى من الطريف يذكر أن ابن عقيل إمام الحنابلة جاءه رجل قال: يا إمام، أنا يا إمام أدخل في البركة أكثر من 10 مرات، يا تراني قد ارتفعت عني الجنابة أو لم ترتفع إلى الآن؟ قال: وهل يا ترى أن أستطيع أن أصلي؟ قال: لا، أنت لا صلاة عليك. لماذا؟ لأنه هذا مجنون. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن 3 وذكر من ذلك المجنون. حتى فذكرنا مرض الوسواس، والحمد لله استعنا ببعض الأكاديميين النفسيين حتى يساعدون، لأن مرض القالون مرض العصر هو من أيضا من أنواع الوسواس. ثم تكلمنا عن سوء التعامل بين الأزواج والمشاكل التي تكثر، ثم عن المراهقين ومشاكل المراهقين، ثم ختمنا في سلوكيات الأبناء الخاطئة، وأخيراً كنا أيضاً تكلمنا عن آثار الطلاق في المجتمع، آثار الطلاق على الأبناء، على الأسرة، على الرجل، على المرأة فقط، ما تكلمنا من ناحية أحكام، ولكن كلها مشاكل اجتماعية وأسرية بإذن الله عز وجل سيرى النور قريباً. اخترت لكم من هذا الكتاب يعني 10 قواعد بإذن الله عز وجل تزيد من الحب والاستقرار والأنس في البيوت. إذا عرفتم هذه 10 قواعد، وهي والله سهلة وبسيطة، وكل واحد منا يستطيع أن يصنعها وأن يفعلها، لا تحتاج منكم إلى استقبال قبلة، ولا تحتاج منكم إلى أنكم تتوضؤون، أو أن أحدكم يملك قصراً فاخراً أو يملك ملايين في البنك، لا، هي أمور. لكن قبل أن أدخل في هذا الأمر، غالب يعني مشاكل الناس وأسبابها هي ثلاثة أمور. الأمر الأول هو عدم قدرة الآخر على فهم الطرف الآخر. أنا فأعطيكم مثال حتى تستوعبوا ذلك. بعض الزوجات أو بعض البنات متعودة مثلاً إن في البيت شغالة وتستيقظ متى ما استيقظت والأكل يأتيها، ما تعودت أن أحد يأمرها، ما تعودت مثلاً تصنع شيئاً معيناً، فهنا يتفاجأ الرجل. أو بعض البنات تعامل الرجل كأنها تعامل أخ من إخوانها، لأن تعرفون بعض الإخوان أو بعض الأخوات ربما يتصارعون، ربما يرفع أحدهما صوته على الآخر، لكن لابد أن تعلم المرأة أن هذا رجل، ويعرف الرجل أن هذه امرأة. إيش معنى أيضا عدم فهم الطرف الآخر؟ نبيكم صلى الله عليه وسلم لما يقول للصحابة: فدارها تعش بها، ولما أخبرنا أن المرأة خلقت من ضلع أعوج. إيش معنى الضلع الأعوج؟ أنك يا رجل إذا أردت أن تقيم هذا الضلع سوف تكسره، سوف تتطلق المرأة، وإذا أردت أن تقيمه سوف تطلق، إذا أردت أن تستمتع لن تستمتع إلا وهي على عوج. حتى أن العلماء قالوا الملاينة والمجاملة والمداهنة هي من أعظم أسباب السعادة الزوجية. هذا أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا تنتبهون له إخواني. كذلك المرأة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت منه؟ تقول: والله يا رسول لا أرد له طلبا. يقول الرسول: الزميه فإنما هو جنتك ونارك. لابد أن أحدنا، وخاصة أن أوصي إخواني الرجال، ثقوا تماما أن المرأة لا تتعمد إغضاب الرجل، أو هي تريد أن تصنع شيئا، لكن هي طبيعتها كذا، خلقتها كذا، لا تتوقع لما تأمرها أن افعلي كذا اصنعي كذا لابد أن تفعل كما يفعل أحد الإخوان. لا، المرأة يعني من طبيعتها النسيان، من طبيعتها، وأنتم تعلمون إذا حاضت لا تصلي لا تصوم، كل ذلك احترام لمشاعريتها واحترام لأنوثتها. كذلك المرأة لابد أنها تفهم الطرف الآخر أن الرجل هذا له كلمته وأن القوام له. إذن عدم فهم أحدنا من هذا ومن هذا هي ترى من أعظم أسباب المشاكل. لذلك الله ماذا يقول؟ يقول: وليس الذكر كالأنثى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا هو عدم الإخلاص في العلاقة الأسرية والعلاقة الزوجية. أنا أبغاكم تتأملون معي هذا الحديث، وأنا سوف أسألكم ترى في نهاية هذا اللقاء وفي جوائز إن شاء الله للحضور. يعني حديث صححه السيوطي يقول صلى الله عليه وسلم: الرجل إذا نظر إلى امرأته والمرأة إذا نظرت إلى زوجها نظر الله إليهم نظرة رحمة، وإذا وضع الرجل يده بيد زوجه تساقطت الذنوب من بين الأصابع. بالله عليكم، إيش هذه العلاقة الزوجية؟ علاقة عميقة الجذور، وطيدة الأركان، بعيدة الأغوار. ما أجمل كلام الرحمن: لتسكنوا إليها، المودة والرحمة، هذه العلاقة الأسرية. لذلك لماذا انتشرت الخيانات؟ لماذا انتشرت المشاكل؟ يا جماعة، أنا بعطيكم مواقف وقصص والله ليست من نسج الخيال وليست من أشياء غريبة. أنا غير أني مستشار، ترى أنا أعمل مستشار في وزارة الداخلية، وتعلم وزارة الداخلية أعلى سلطة في شؤون البلد، وأنا المستشار الأسري لهذا يعني الدائرة، وتأتينا أمور والله يا جماعة أنا ما كنت أتوقع في مجتمعنا، لكن تعجبتها لما صارت. ومن قالها لك الناس فهو لكهم، لكن نحن لما نذكر هذه المشاكل ونذكر هذه القضايا فعلا حتى ننتبه، حتى نقدس تلك العلاقة الزوجية. يعني وأنا لا أريد أن أذكر لكم قصص من قديمة، والله يعني أنا متجدد في المواقف والقصص، يعني أدنات اللي أعطيكم آخر 24 ساعة، آخر مشاكل من 24 ساعة حتى ما أزعجكم فيها. لكن يعني مثل امرأة تقول: يا شيخ أنا أول سنة زواج متزوجة حديثا وأنا حامل الآن لزوجي، لكن يا شيخ والله العظيم ما يمكن أن أذهب إلى بيت أهلي في نفس المدينة أعود إلا وأجد أن بيت متكركب كما هي تقول، وأجد بعض الأشياء التي تنبئ أن زوجي يحضر نساء عندي في البيت. تقول يا يعني أنا الآن حامل منه وهذا من أول زواجه يفعل ذلك، يعني يا تراني هل أستمر معه؟ هل أطلب الطلاق؟ ما مصير هذا الطفل الذي في بطني؟ أيضا اليوم أيضا أخت تقول يا شيخ يعني والله يا جماعة امرأة يعني عاقلة وكبيرة ومثقفة على مستوى وزوجها معروف، لكن للأسف الشديد يعني نحن لنا طريقة معينة كمستشار، أنت تعرف لغة السؤال وتعرف ما هي المشكلة، ابتليت بزوج خائن والله يا جماعة لما يعني أخذت معها والحديث والمناقشة بكت وانهارت وتقول أنا أيضا فعلت مثل ما يفعل زوجي، أبغى إما أن أنتقم منه أو إنني أريد أن أفعل مثل ما يفعل أو إلى آخره. فلذلك نحن لماذا لا نخلص العلاقة مع أزواجنا؟ يعني تتعجبون يا جماعة، وأنت يا شيخنا تدري أن للأسف يعني وقوع بعض الشباب أو بعض الرجال على شغالة على خادمة ربما يعني كعب أزواجنا يساوي هذا الخادمة كلها، تجيك مكافأة وغير نظيفة وربما يعني كريهة المنظر، لكن سبحان الله لماذا صار يعني التهاون وعدم القدسية لهذه العلاقة الزوجية؟ فالعلاقة الزوجية هي ميثاق غليظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الرجل قال عن هن عوان عندكم وأنتم استحللتم فروجهن باسم الله وبكلمة الله، وأخبرنا أننا سوف نسأل عنهن يوم القيامة، وأخبر المرأة أنها لا يجوز لها أن تصوم يعني وزوجها حاضر إلا بإذن زوجها، كل ذلك حتى نبين قدسية هذه العلاقة الزوجية والميثاق الغليظ. أنا لا أدعي الكمال، أنا لا أريد أن أفهم من ذلك أن أدعي الكمال، المشاكل لابد أن تكون في البيوت والخلافات لابد أن تكون بين الأسر، لكن لازم أن نعرف في خطوط حمراء لا نتعداها، يعني من أسرار البيوت، من الخيانات، من المعاكسات، من إطلاق النظر، من سوء الظن، من الكذب، من الغش، من عدم احترام الطرف الآخر، في أشياء لابد أن نتجنبها. ولذلك سأذكر لكم 10 طرق هي سهلة، وأنا بعد ذلك سوف إن شاء الله عز وجل نوقف بعضكم وعندنا يصير مثل الواجب ونطبق تطبيق عملي لكي نرى بإذن الله عز وجل أثر هذا اللقاء عليكم، وبإذن الله ستجد النتيجة. أولى تلك 10 القواعد التي تديم الحب بين الأزواج أننا نتعود على الكلمات الإيجابية، الكلمات الحلوة. وأنا لما أقول هذا الكلام ليس فقط للزوج لزوجته، أيضا بين الأبناء من الطريف أن أب ما ينادي ولده إلا يا جحش، تعال يا جحش، رح يا جحش، وين كنت يا جحش؟ فقال بابا متى يصير حمار كبير مثلك وأكبر وارتاح من هالدنيا. فمشكلة بعض الألفاظ، يعني لو لاحظتم نبيكم صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول إن ابني هذا عن الحسين، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به فئتين عظيمتين، هذا كله إيش يدل يا جماعة؟ لذلك من أعظم أسباب يعني أن تكون أسرتك مميزة أيها الرجل أنك تختار الألفاظ الجميلة. يعني نذهب إلى السنة، نبيكم صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول يا عائش، يا حميراء، يعني وهو كم كان عمره؟ فوق 60، ومع ذلك يستخدم هذه الألفاظ الجميلة، هذه الألفاظ العذبة، هذه الألفاظ السهلة مع زوجته. أيضا القاعدة الثانية تصرفات قليلة صغيرة لكنها بإذن الله عز وجل معبرة. أبعطيكم قصة طريفة. طبعا إحنا عندنا خط ساخن وما حد يتصل عليه إلا إذا موضوع مهم جدا. الساعة 2 فجرا جزاه الله خير امرأة اتصلت على يعني العمل، واتصلت مرارا وتكرارا، فأنا جوالي مغلق لكن عندنا خط ساخن إذا جاء من هذا الرقم سبعة لازم ترد، يعني رد. فلما ردينا على هذا الاتصال قالوا يا شيخ عندنا امرأة يمكن 600 مرة اتصلت تبغاك ضروري. طيب إيش عندها؟ ما تصبر البكر؟ قال لا. فاتصلت هذه المرأة جزاها الله خير، واضح أنها امرأة كبيرة، لكن والله يا جماعة هذا الذي حدث مضحك الموقف اللي صار. فقالت السلام عليك شيخ غاز، قلت حق السلام، قلت هلا خالة حياك يا الله. قالت تدري البنات ليش يحبون مهند؟ على طول كذا قالت. قلت صباح الخير، هذه الظهر الله يستر من الخالة. قلت ليش خالة يحبون مهند؟ قالت لأن مهند يستخدم الكلمات الحلوة، مهند يطبطب على ظهر البنت، مهند يعطي هدايا، مهند يراعي مشاعر الآخر، لكن أنت عندي أفضل من مهند. قلت شكرا خالة وغير هالكلام. قالت لأنك أنت محامي للنساء، أنت تدافع عنها، أنت كذا. قلت الله يعطيك العافية تأمريني. قالت لا والله بس حبيت أقول لك استمر، وترى لا يغرك أحد ولا يحزنك أحد، والله يوفقك، وترك عندنا أحسن من مهند. قلت شكرا شكرا يا خالة. قلت والله عاد إيش كان شبهتين مهند مصيبة. حنا من الطريف رحت أنا والشيخ عبد العزيز صديقي قبل 3 سنوات، سجلنا برنامج في تركيا كان عنوانه ليلة في بيت النبي، 30 حلقة قناة الرسالة. أول ما طلعت المسلسلات التركية، لكن للأسف قناة العربية سووا طهبلة وإعلانها، قال داعية سعودي ينافس مهند في تركيا، ونحن والله ما قصدنا ذلك. لكن الشاهد أنا أقول انظروا كلام المرأة لما قالت يطبطب يمسح. نحن مشكلتنا بعض الناس يظن أن الحب شيء ينزل من السماء، أو أنه يكون على فرس أبيض والمرأة كأنها تخرج حورية من البحر. ترى الحب يا جماعة هي لما تجوع المرأة وتأتي لها من المطعم، هذا هو حب. لما تأتي المرأة إلى بيت زوجها وتجد الرجل نائم، تأتي وتغطيه في البطانية، هذا هو الحب. لما تشعر المرأة بتعب وبنصب وبمشقة، فيقول لا يا حبيبتي أصبري ولا تشتغلي، خليها بكرة، هذا هو الحب. لذلك انظروا مواقف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اللقمة تضعها في فم امرأتك صدقة، لقمة تضعها في فم امرأتك صدقة. نبيكم صلى الله عليه وسلم لما عائشة تأتي وتشرب من كوب الماء هكذا، يأخذ الكوب ويضع فاه مكان في عائشة. هذا منظر ترى يؤثر بالنساء، هذا هو الحب. موقف بسيط يعلمكم يا محمد صلى الله عليه وسلم، تتعرش من العظم يأخذ العظم منه ويضع فاه مكان في عائشة، هذا هو الحب. هذا الحب الذي نريده يا أحبابي يا إخواني. مواقف بسيطة ما تحتاج منا ترى إلى أشياء كثيرة. العرباض بن سارية ذات مرة تفاجأت زوجته وأتى لها بكوب ماء، فقال لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد يقول من سقى امرأته أجر، من سقى امرأته أجر، أتى لها بكوب ماء. فهذه مواقف بسيطة نبغاها تكون بيننا، صدقوني راح تزرع فينا الحب، وهذا لا تحتاج منا ترى إلى مشقة ولا إلى أمور كثيرة. أذكر أن شخصا من الأشخاص، وهو رجل شاب محافظ متزوج من 8 سنوات، يا أحبابي يا أخواني مشكلته أنه منع زوجته من حضور عرس لابن عمها، يقول أن العريس سيدخل وأن النساء عاريات يلبسن علاقي. الأمر الثالث في موسيقى، فمنع زوجته من حضور العرس. طبعا زوجته 48 ساعة إضراب عن الأكل وبكاء وحزن وصياح. فالمشكلة لما صار كذا الرجل تفاجأ وضاق صدره واتصل علي 10 مساء. لما اتصل 10 مساء قال يا أخي الآن زوجتي الآن 8 سنوات، وبعدين أنا مشكلتي أني ما أجيب عيال، وزين صابري علي، والآن زعلت رحت فيها، قال فأبغى حل. قلت الحل ما يأخذ منك 5 دقائق وبإذن الله عز وجل سترضى امرأتك. تدروا ما هو الحل يا جماعة؟ الحل قلت له الآن 10:00 أقرب محل لبيع الورود والزهور، مر. جماعة الناس تطورت ونحن في عصر الحمد لله نستخدم أي وسيلة توصل الطرف الآخر للحب والاحترام والتقدير. ترى عائشة كانت تستعير قلادة حتى تتزين للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تستر غرفتها وحجرتها بسهوة، السهوة هي النافذة الصغيرة، بنمرقة بقطعة قماش حتى تزينها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه قدرتهم في ذاك الزمان. فقلت له ائت لها بوردتين بيضة حمراء. دائما يقول الورد الأحمر يا شيخ يدل على الحب الملتهب، والورد الأبيض يدل على إيش؟ على صفاء النفوس. إيه نعم، والورد الأصفر خلينا نشوف مطاوعة يقولون ترى مو طورين حنا نبين لكم ترى فيه. والورد الأصفر يا شيخ ما أنت مطلع على عندك جزاه الله خير يخاف على نفسه من العين. الشاهد من يعرف الورد الأصفر يدل عليه يا جماعة الغيرة؟ أنت متزوج ولا أعزب؟ أنت لا جل إن شاء الله ضربك خضر إن شاء الله ما دام تعرف أنواع الورود فأنت إنسان رومانسي جديد. أي نعم لو نعرف خطابات كان أعطينا اسمهم عندك ثاني إن شاء الله إن شاء الله. طبعا قلت يا أخي اتي بوردتين بيضة وحمراء واكتب إلى حبيبتي فلانة ثم إذا دخلت البيت سلم ولا تتكلم بكلمة فقط قل السلام عليكم تفضلي حبيبتي ولا تنسين بعد ربع ساعة بنزل ألقاك لابس لما نطلع عازمك على العشاء برا عازمك على العشاء برا فقط. قال بس قلت وشوف الوضع نزل الورد قال حبيبتي السلام عليكم على العشاء بعد شوي أنا عازمك برا راح توض غير ملابس رجع لقى المرة لابسة عبايتها وجاهزة ويا جماعة راح تعشى رجع والله بعد ساعة ونص يقول أسأل الله أن يدخل في قلبك السرور كما أدخلت السرور على قلبي. انتهى الأمر مرة طيبة ترضى بسرعة. يا أحبابي في صحيح مسلم نبيكم صلى الله عليه وسلم دعاه فدعاه جار له يهودي أو فارسي يصنع المرق حاذق في صنع المرق قال الرسول والله لا آتي في صحيح مسلم حتى تأتي هذه معي يعني عائشة يخرجون يتعشون برا لا تكون مثل هذا الذي كان عندنا في القصيم تعرفون القصيم فيها يذكرون أنه فيها نوع من واحد اتصل قال يا شيخ سلام عليكم ترى أنا مشغل سبيكر وأمي وزوجتي يسمعون وعندي سؤال وأنا أعرفك يا شيخ لا تخشى في الله لومة لائم قل قلت وش سؤالك قال يا شيخ يجوز أني أطلع أنا وزوجتي للحديقة العامة قلت إيش قال الحديقة العامة قلت إيش فيها الحديقة العامة قال يا شيخ الحديقة اللي فيها ناس وعوائل مو باختلاط قلت يا حبيبي أنت عايش وين في كوكب زحل ولا يا أخي الحمد لله قال لي هو يظن أنه لما يستفزع بي أن أقول له ممنوع الحديقة ويحرم عليك الذهاب إلى البحر ولا يجوز لك أن تخرج إلى البر فللأسف لا زال ترى في ناس هذه عقليتهم. الرسول لما يدعى عند جار يقول لا آتي حتى تأتي هذه معي فيقول الجار لا. المرة الثانية يدعو الرسول والرسول كان يربط بطنه من الجوع بالحجر يقول المرة الثالثة يقول لا آتي حتى تأتي هذه فيخرجان يتدافعان حتى يذهبان سويا. فهذه الطرق نحن نذكرها لكن لها أصول شرعية في السنة النبوية. أيضا من أسباب دومومة الحب أيها الإخوان والأخوات هو لا نقول نخصص وقت للحوار نحن لسنا في مدرسة لكن المرأة الذكية والمرأة الحصيفة وأنا أتمنى لما أقول هذا الكلام إن النساء في مجالسهم والرجال في مجالسهم يتناقلون هذا الطرق وأنا أتكلم لكم من دراسة ندرسها يعني ومن أمور نلاقيها في الناس ونعرف ماذا يعني يدور في خلدات وقلوب الناس يعني نعطيكم من يعني صح إن 6 سنوات خبرة لكن والله العظيم مليئة بالمواقف والمشاكل. يعني حنا على قولة طاعي يقول لكم مطوع إمام وخطيب ومأذون أنكحة ومستشار لكن كلها إن شاء الله محتسبين فيها ما يعني فنلتقي مع الناس ونرى مشاكل الناس. فأحبابي يعني وقت للحوار يعني المرأة تحب أن تتحدث أكثر منك يا أيها الرجل لكن المرأة الذكية تختار الوقت المناسب والكلمة المناسبة والطريقة المناسبة. نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول للنساء ما رأيتم من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن وهذه بشرى للنساء. هذا الحديث صحيح البخاري يعني مهما يكون زوجك بخيلا صارما شديدا تستطيعين أنك تملكين سلاحا تؤثرين عليه ألا وهو سلاح الحب. أعطيكم مثال وقصة. اتصلت مرة أخت علينا من الكويت قالت يا شيخ عندي سؤال يا شيخ أنا كل خططك وطرقك الرومانسية والعاطفية والجاذبية للزوج فعلتها أطبخ أحسن طبخ وأنفخ أحسن نفخ وألبس وأتغنج وتضبط الزوج لكن ماكو فايدة ما مرة زوجي ما كذا قلت معقولة كل هذا تسوينه وزوجك ما يلتفت لك لكن الحمد لله بعد ذلك قالت كذا بس عندي شيء أنطقها الله الذي أنطق كل شيء. قالت يا شيخ أنا صراحة زوجي إذا تكلم علي أرد له كلمة كلمتين وصراحة أنا إذا زوجي أمرني أشعر كأنه يهينني. قلت ما شاء الله ولحن وصابر عليك هذا زوج طيب هذا صراحة. يعني فسبحان الله، يعني نحن يا أخواتي الكريمات ويا الرجال نحتاج أن نستخدم الكلمة اللطيفة والعبارة الجميلة. أم إياس لما بنتها يعني أخذها ملك كندا قالت: يا بنيتي سأوصيك بعشر وصايا، عشر وصايا احفظيها يكن زوجك خاتم بيدك. الأولى قالت: عليك بالقناعة وحسن السمع والطاعة. ثم قالت: وتعاهدي أنفه وعينه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب الريح. ثم قالت: وحافظي، وقالت نعم، ثم قالت: وحافظي عليه أثناء نومه وأثناء جوعه، فإن شدة الجوع ملهبة ونقص النوم مغضبة. ثم قالت: واسترعيه بماله وولده. ثم قالت: وإياك أن تفشين له سرا أو تعصين له أمرا، فإن أفشيت سره أو غرت صدره، وإن عصيت أمره لم تأمني غدره. وإياك أن تفرحي إذا كان حزينا أو تحزني إذا كان فرحا. هذه الوصايا التي نتمنى من بعض الأمهات والأخوات أن يذكروها لبناتهم. أنا أذكر عن أخت، يعني حنا الآن كل مدينة في المملكة يعني سبحان الله مشاكلهم تختلف عن الآخر، قارة المملكة، فعندنا مدينة يقال لها مدينة جيزان، وهذا الرجل ابتلي بامرأة من جيزان، أمها الله يهديها طماعة وتحب المال حبا جما، بدرجة أن الزوج إذا أنزل زوجته عند أهلها ما تخرج مع زوجها إلا يدفع 200 و300 ريال، وهذا شغل المرأة. حتى أنه مرة أنزلها عندهم شهر ثم اشتاق لزوجته، قالت: ما تخرج معك إلا 5000 ريال، ولا ما عندك زوجة لنا يا خالة يا عمة، قالت هذا الكلام انتهى الأمر. حتى بعد ذلك لما يأست العجوز منه رفعت له قضية في المحكمة، رفعت عليه قضية أنه هذا الرجل سيء ولا بد أن يطلق المرأة وأن المرأة لا تحبه ولا تريده. ويخبرني بهذا الحادث رئيس المحكمة شخصيا، يقول: فجاءت المرأة وكانت أمها مثل الفيل كبيرة عملاقة، يقول: لما تراها تخاف، ومعها بنتها الصغيرة، وتعرفون أهل جيزان جرامهم صغيرة. فيقول الشيخ الولد، يقول: يا شيخ والله أني أحب زوجتي وأني أحب أموت فيها وإني أرغبها وأنني وهي تحبني. المرأة فقال الشيخ: ها يا بنت؟ قالت: لا أنا ما أبغاه، أنا ما أحبه. قال الشيخ: والله تحبني لكن أمها تخاف من أمها هذه الواقفة فوق رأسها. فقال يا شيخ: أنا ما عندي مانع أطلقها وأتركها ولا أريد، ولكن بشرط واحد، دعني أجلس مع زوجتي 5 دقائق، إما أن تقنعني أو أقنعها، إذا ما اقتنعت لك مني أني أطلقها. قال الشيخ: حسنا. تعرفون في المحاكم مجلس يسمونه مجلس القضاء، وفي غرفة داخل اسمها المختصر، غالب المختصر يجلس فيها القاضي، يستريح، ينام، يتقهوى، إذا يجلس جلسة خاصة بعض الأصدقاء. فقال: إذن أنت وزوجك اذهبا إلى المختصر واجلسا هناك، وأنا بأخذ لكم قضية حتى تنتهون. يقول الشيخ رئيس المحكمة، يقول: وأنا طلبت القضية التي بعدها حتى مضى 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، نسيت أن أناس في المختصر فتذكرت. يقول: فدخلت المختصر ويا ليتني لم أدخل. يقول: لما دخلت لوجدت الرجل يعني في منظر لا تحمد عقباه، وأبد توي بلبس ملابسه. يقول الشيخ: اخس اخس استعر في المحكمة. فقالت المرأة: لا يا شيخ أنا أبغى زوجي خلاص أنا أبغاه. فجاءت الأم: يا شيخ، خطف المد، قال: أقول اسكتي أنت ولا عاد أشوف وجهك عندي، أطلع. فنحن أتينا إلى هذا الأمر أن العلاقة بين الأزواج العلاقة لطيفة، لكن نحتاج الكلمة الطيبة ونحتاج الكلمة المناسبة ونحتاج العبارة اللطيفة ونحتاج التقدير. وما أجمل أن الرجل لو طلب من زوجته أن يسبقها بكلمة جميلة، أو إذا حتى أغلقنا الهاتف يا شيخ والله العظيم تستغرب أن بعض الأزواج لما يتكلمون من بعض ما يبدأون بالسلام، وإذا انتهوا ما يقول مع السلامة ولا يقول لها كلمات لطيفة وجميلة. لذلك في كتاب تصافينا الذي هو من تأليفه هو 440 صفحة، لكن للأسف ما أتت لكم إلا بكتاب اسمه المشاعر، وإن شاء الله سأعطي الشيخ فيصل سيهديه إن شاء الله عليكم. في آخر الكتاب وضعنا بعض أبيات الشعر وبعض الرسائل الجميلة التي ممكن أن يهديها الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. وهذا يا جماعة هذا ديدا نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الكلمات الجميلة. وأيضا أثر عن علي أنه لما رأى فاطمة تضع عود السواك في فمها كان يقول: حظيت يا عود السواك بثغرها، أما خفت يا عود السواك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواكا. فأنا قلت بعض الأبيات الشعبية لأنه لا نجد بعض الأشياء الفصحى، فقلنا بعض الأبيات التي ممكن يهديها الرجل لزوجته، مثل: يذوب قلبي في نواظر عيونك واشتاق لك شوق الغريب دياره، أو يقول أحدهما: الرخيص يحتاج يتغلى لجل يغلى، لكن الغالي ليش يتغلى وهو حيل غالي. يعني هذا يا شيخ، يعني أنا أتوقع لما تكون بين الأزواج وهم أولى بها من غيرهم، والله سوف تشعر الإنسان بسعادة. أيضا التقارب الجسدي، سبحان الله، مسكة اليدين، يعني أم جميل زوجها اسمه ثابت بن قيس بن شماس، هو من أهل الجنة. تخيل رجل يمشي من أهل الجنة وعندها ولد منه اسمه محمد، مع ذلك قالت: يا رسول الله، أنا لا أحب ثابت، أنا أكرهه، أنا لا أرتاح معه، أنا لا أستطيع أن أتقارب معه جسديا، معه كادل الثوب. يعني ذكرت، يعني ما في تقارب. الرسول احترم هذا يا جماعة، احترم هذا التقارب الجسدي بينهم، وقال لها: تردين عليه حديقته، مع أنها قد أنجبت منه ولدا وهو من أهل الجنة، إلا أنها بعد ذلك تركته وخلعته. كل ذلك الرسول احترم هذا، حتى أنه لما تأتيه المرأة تريد الطلاق يقول: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. لماذا نقول هذا الكلام؟ حتى نحترم هذه العلاقة، وهذه من أجمل العلاقة التي تكون بين الأزواج. أعطيكم مثال: امرأة يا شيخ اتصلت علي أمها تقول: يا شيخ، بنتي في أول شهر من الزواج تريد الطلاق من زوجها وتبكي وغير مرتاحة. قلت: طيب اجعلي بنتك تكلمني. تقول: ما أكلم أحد، أنا أبغى الطلاق. قلت: أقنعيها أنها تكلمني، وقل لها: إن كلمت الشيخ ابشر انطلقك وانطلق اللي تبغي. فاقتنعت البنت وكلمتني، فقلت لها: يا بنتي، ليش تبغين الطلاق؟ أنت ما تعرفين أن أي امرأة تطلب الطلاق من غير بأس حرام عليها رائحة الجنة، حرام علي رائحة الجنة. المسألة ليست طيب اقنعيني، اعتبريني أخوك، اعتبريني أي شيء لك. ما السبب؟ ما تريدين الرجل؟ هل شكله مو بطيب؟ هل هو بخيل؟ هل هو يضرب؟ أذكرها بالأشياء، تسكت: لا، بس أنا أبغى أطلق. قلت: هذا كلام ما يمشي، تبغين تطلقين وين جالسين أنت يا رجل تخصم؟ فقلت: طيب أبغى أسألك سؤال، لكن تعيديني أنك تجاوبيني بصراحة. قالت: نعم. قلت: وعد؟ قالت: وعد. لأن نحن كمستشارين عندنا درسنا مادة، لما كنا ندرس مادة من دبلوم عالي اسمه الإرشاد الأسري، مادة اسمها دراسة الحالة. دراسة الحالة أنت لابد أن تأخذ يعني عينة سريعة عن المريض: الاسم، العمر، عندك ولد منه، كم سنة متزوجين، وين يعمل زوجك، هل في بينكم أمراض، هل في بينكم صلة قرابة. هذه كل الأشياء يعني تجعل المستشار يأخذ شوي استيعاب سريع للقضية. فأخذت منها الأسئلة السريعة، ثم قلت: عندي السؤال الذهب الذي أبغاك تجاوبيني عليه، ولن أسأل بعده شيء أبدا. قلت لها: كيف أنت معه في الفراش؟ بكت. فعرفت أن السر هنا. تدرون ما السبب؟ أن المرأة لما هي شهر متزوجة لكن لم تستمتع معه، لأن رائحة فمه كريهة، رائحة فمه كريهة، وما استطاعت أن تقول له: يا أخي، رائحة فمك كريهة، رائحة فمك سيئة. فتقول: للطلاق أهون عندي وأحب إلي من أن أقول له رائحة فمك كريهة. قلت: يعني ترى يعني هذه مسألة حرام الجنة علشان كذا، ما يصلح. قلت: طيب أخبريه. قالت: أستح. قلت: خذ هذا الخطة، اذهبي معه للصيدلية واشتري معجون أسنان أنت وهو، أقول: إيش رأيك نأخذ سيجنال، ولا أنت بطعم النعناع أو طعم الزعتر، ما وصل الظاهر صحيح شيخ، نعناع أو طعم الليمون ومن هالقبيل، وش رايك منه يخلص قبل، وش الفرشاة أفضل، ومن هالقبيل نبدأ نسوي مع بعض، أو تسوي لي ويسوي لك، يعني أنت مرة. ففعلت هذا، ثم بعد شهر اتصلت الأم تقول: البنت تبغى تكلمك. قالت: الله يجزاك خير، أنا مستقرة ومرتاحة ولا أفكر أبدا أن أفارق زوجي لحظة واحدة. وكانت مشكلتها كلها رائحة فم. لكن كل ذلك، شوف، التقارب الجسدي مهم، اللبس، الرائحة، الزينة. حتى أن ابن عباس يقول: والله إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. حتى أن عائشة كانت تقول، قال لها عروة: يا خالة، ما هو أول شيء يبدأ به الرسول عندما يدخل البيت؟ قال: يبدأ بالسواك. ف ثم يسلم، يحرص على أن تكون رائحته طيبة زكية جميلة. كان يستخدم الطيب ويرى هذا من مفرق رأسه. أيضا تأمين المساعدة العاطفية عند الحاجة. يا أخواني، المرأة لما تكون حامل، يعني تخيل نفسا في نفس المرأة لما تأتيها الدورة، الرجل لما يأتي من عمله، الرجل لما يكون عنده ظروف، نحتاج إلى تأمين عاطفي. والله يا جماعة، يعني سبحان الله، ما يعني أنا مر لي موقف صراحة فعلا تشعر بأن مرات الأم أرحم مرات من الزوجة. يعني لما كل إنسان تأتي ظروف معينة، كنت أتمنى أن زوجتي مثلا تقول لي اعتبر الأمر بسيط ولا تفكر وأنت أكبر من ذلك، ما كانت تستطيع أن تقول هذه الكلمات السهلة، مع أن والله لو قالتها لا كان زاه عني هم من هم الجمال مثل من هم الجبال. لكن أمي سبحان الله استطاعت، لأن الأم تفهم نفسية الولد، تقول لا تفكر ولا تشيل بالك وأنت أكبر، فوالله كأنني يعني ولدت من جديد. فلذلك نحتاج نحن كرجال، وكذلك يحتاج النساء كذلك هذا الأمر. أليس من النساء العشر في حديث أم الزرع إحداهن ذكرت من مصائب زوجها، قالت إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. يعني مصيبتها أن ابتليت بزوج أناني، يأكل حتى يشبع ويشرب حتى يشبع وينام ويأخذ حاجته ثم يعطيه ظهرها ولا يولج البث، يعني الأحزان حتى يعرف ما في نفسي. فنحتاج إلى تأمين عاطفي من ابتسامة ومن لمسة ومن ضحكة ومن كلام لطيف. والله العظيم قمة الحب، حتى أن بعض الأزواج يقول والله يا ليت الله خلقني امرأة. قلت لماذا؟ قال لأنني أملك والله من الرومانسيات ومن الأساليب التي والله لو قالت زوجتي نصف ذلك يعني لقلت. أنا ما أعيب على نساء الخليج، أنا قبل أسبوع كان عندي حلقة لهم مباشرة، يعني انقلبت إلى ما سجال، حتى أنني والله هذا الأسبوع غدا عندي حلقة مباشرة نفس البرنامج، خفت ما أردت أن أذهب. كنت في لبنان وكان برنامجي كل جمعة في لبنان مباشر، فكانت عنوان الحلقة الأسرة المميزة. فاتصلت الله يهديها وحدة من سوريا لكن تعيش في لبنان، فقالت يا شيخ أنا بوجهة نظري أن المرأة المميزة هي المرأة اللي تتغنج لجوزها، وهي اللي بتمسح على راسه، وهي اللي بتغسل رجوله ومتكلم. قالت وحنا السوريات، أنا ما عندي مقيمة في لبنان أفضل من اللبنانيات، بدأت تتحرش السورية ذي. قلت كيف؟ أنا على نياتي يغافلكم الله. قالت اللبنانيات بيتملطخوا يتغنجوا بالشوارع ويتركوا زوجاتهم في البيوت أزواجهم ما يجونهم، لكن حنا الشاميات بنغسل رجول جوازنا ونشرب ميتهم. قلت يا ساتر ما شاء الله هذا. قلت يعني أنت تؤيدين أن الإنسان إذا بغى يتزوج سورية ما يأخذ لبنانية؟ قالت لا، أنت ما سمعت المثل العربي اللي ما يتزوج شامية ما عاش عشهانية. قلت يا ساتر، يلا يعطيك العافية أم أسامة، حتى تذكر اسمها. اتصلت وحدة ألا لبنانية، ما أدري شلون دخلت على الخط، اسمها أم سليمان، وتستلم أم أسامة. قالت هذا ما تستحي وهذا ما تخاف الله، أنا 15 سنة متجوزة مع زوجي وعايشين عيشة هنية، وهذا زوجي كلم سكين كان جنبها أبو سليمان مردغ رجع، قال أنا أبشركم حياتي كويسة ومليحة ومبسوط مع زوجتي والحمد لله ما صار بيننا أي مشكلة، يعني جايبة تشاهد عصر. قلت يا أخي الله يسعدكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا اتصلت وحدة من السعودية قالت يا شيخ اتق الله، أنت ما احترمت نساء الخليج وما قدرت نساء الخليج، فوالله السوريات طماعة. قلت يا أخواتي أنا مش قدرت، أنا اشتخلي، أنا كلكم أنا أقول خير النساء شرقية أو غربية أو مصرية أو سورية أو كويتية أو سعودية، هي المرأة التي إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. وخير الرجال هو الذي يرحم، هو الذي يعطي، هو الذي يتجاوز أي بلدا كان. يعني لا نحن لا نقول، وسبحان الله انتهى الأمر، لا اتصل واحد من السعودية واتصل واحد سوري قال يا شيخ أنا اسمي إسماعيل وأنا عشت في السعودية، لكن ما شاء الله البيوت السعودية طيبة والأسرة المميزة، لكن أنا اكتشفت أن نساء الخليج بيركب رجالهم. يا الله، فهذه المشكلة التي للأسف يعني الموجودة عند فكرة الناس هي كما قلت لكم أن العاطفة لابد أن تكون موجودة، سواء عند خليجية، سورية، مصرية، كويتية، العاطفة لابد أن تكون. والرجل يحتاج إلى عاطفة، والمرأة تحتاج إلى عاطفة، والمرأة الذكية تعرف نفسية زوجها. ولذلك في حديث البخاري ومسلم لما دخل الرسول مهموم، مغموم، حزين، يحتاج كلمة من أحد، تأتيه أم سلمة تقول يا رسول ما لي أراك مهموما حزينا، يقول يا أم سلمة قلت لهم احلقوا رؤوسكم اذبحوا بدنكم، ما حد طاعني في صلح الحديبية، لأن الصحابة كانوا يريدون أن يدخلوا مكة وأن لنا القوة يا رسول الله، ما عصوه يعني كذا، ولكن حبا في الدين وأن لنا القوة التمكين، قالت تريد أن يطيعوك، تريد أن لا يخالفوك، فهبت نفسية زوجها، لا تكلم أحد، استدعي حالقك فأمره فليحلق رأسك ثم اذبح بدنك، انتهى الأمر. فعل الرسول مثل ما قالت تلك الزوجة. ثم بعد ذلك لما رأوا الصحابة ذلك كلهم حلقوا رؤوسهم حتى كاد بعضهم أن يقطع رأس الآخر. بعض الرجال عندهم أحاديث يا شيخ ما أدري من أنتوا باقي عشر، يقول شاورهن وخالفهن، ومن غير هذا الأمر. خلنا نتجه القاعدة السادسة، التعبير المادي عند الحب. التعبير المادي هي الهدية، هي الكلمة، هي المدحة. بعض الناس يظن التعبير لازم تأتي بهدية ثمينة. أعطيكم موقف، المرأة لو ما تأتي لها بهدية لكن لما تذكرها بخير أمام أهلك أو أمام أهلها هي بخير. عندنا رجل زوجته تقول خلاص أنا ما يمكن أن أعيش مع زوجي هذا، مع أن كانت عشرتهم 15 سنة، مع أنها منه أولاد، لكن مشكلة الرجل أراد أن يكافئ زوجته أمام أهله، حدث بينها وبين أخته مشكلة، والمرأة كانت عازمة، المرأة والأم في بيتها، فجاء وأخذ من شعرها ورجى رأسها أمام أمه وقال هذا تكلم عليكم اسمعي أهم شيء أمي، ثم رأى. يا أخي الكريم كيف هذا؟ أنت الآن يعني كسرت شخصية زوجتك أمام الناس. فلذلك أعظم هدية ممكن تقدمها للزوجة ما يمكن تكون مادية يا أحبابي، لما تمدح شكرا يا أمي على هذا الاختيار، الله يعطيك العافية أم فلان، ما نبغى يعني في كلمات سهلة، الله يعطيك العافية شكرا على خدمتك لي، الله يكثر من ذلك، والله أني مرتاح معها. المرأة لما تذكر زوجها عند أهلها، لما تذكر زوجها بخير عند أخواتها، هذا بحد ذاته يا إخواني يا أخواتي يعني هو قمة الهدايا الروحانية. أيضا الأمر السابع، لابد أننا نشيع روح التسامح، ما ندقق، ما نجعل من الحبة قبة، نتجاوز عن هفواتنا. كل إنسان يخطئ رجل أو أنثى، لكن كل إنسان إذا أبغى يدقق 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 بيلقى شيء، مصائب وأمور كثيرة. الأمر الثامن هو التفاهم، الحوار، اسمعني واسمعك، لا تحكم علي مباشرة. أيضا التجديد. في مرة شيخنا كنا على قناة الرسالة فاتصلت امرأة سعودية جزاها الله خير، كانت عنوان حلقتنا التعدد، آلام وآمال، ونحن لسنا من دعاة التعدد، لكن يعني كنا نتكلم عن مصائب التعدد وإيجابيات التعدد. فقالت وحدة، قالت يا شيخ أنا ممكن أجعل زوجي ما يعدد علي، ما تزوج علي أبدا، وعندي وصفة أستطيع الزوج ممكن أنه إذا أخذتها الزوجة لن يتزوج عليها زوجها، ممكن أقولها يا شيخ على مباشرة؟ قلت قوليها. قالت يا شيخ الشهر كم أسبوع؟ قلت 4 أسابيع. قالت أنا في كل أسبوع امرأة تختلف عن الآخر. قلت كيف؟ قالت الأسبوع الأول أنا يا شيخ ألبس ساري وأحط الخرز مدداء في أنفي، وما نطبخ إلا برياني وفلفل، وما أتكلم في البيت إلا نهي نهي بابا نهي. قلت كويس رائعة. الأسبوع الثاني قالت ألبس البنطلون والبلوزة وما ناكل إلا تبولة وحمص وسير لبنانية، تؤبرني وشو بدك؟ قلت الله الجنة. قالت الأسبوع الثالث، قالت الأسبوع الثالث يا شيخ ألبس الفضفاض والخلاخل وناكل الفول والفلافل وما أتكلم إلا تفضل يا بيه وحياك الله يا باشا، مصرية خالصة. قلت ما شاء الله. الأسبوع الرابع قالت الشير خليجية، فل الشعر والقهوة والقدوع وحيا الله أبو فلان والدراعة الزينة والبخور والكولونيا. الظاهر تطور مرشات الحين صح؟ قلت والله يا أختي هذه ما نلقاها إلا في الجنة إن شاء الله، نسأل الله الجنة بس. استغفر. بعض النساء الله يهديها تظن نفسها ما أدري يعني، احنا ما نطلب الكمال لكن يا الله بحمنا تصير. بس إنسان يجدد بالمأكل بالمشرب، والله يا جماعة يعني مرات نعزم عند أناس الشيخ أنا أجزم أنت مثلي أو غيره، تجد ما شاء الله لما تدخل تجد يعني سبحان الله رائحة المرق والطبخ الطيب والأواني النظيفة والمفرش الرائع، يعني ما شاء الله. يعني لماذا هذه المرأة غير عن هذه المرأة؟ نجدد في مأكلنا، نجدد في ملبسنا، نجدد في مشربنا، حتى الرجل مطالب بذلك، وأيضا يعين المرأة على ذلك، مو يطلب شيء وما يأتي بالمواد. حتى نكون أيضا أخيرا نبغى حتى يعني يدوم الحب، ما نبغى يا جماعة نقارن. أعظم مشكلة، أعظم مشكلة يعاني منها الرجل أو تعاني منها المرأة هي المقارنة، أن الرجل يبغى زوجته مثل فلانة ولا المرأة تبغى زوجها مثل فلان. كل إنسان عنده إيجابيات، كل إنسان عنده سلبيات، ولذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا يفرق مؤمن المؤمنة إن كره منها خلق رضي منها خلق آخر. هذا أحباب يدل على إيش؟ على أن الفروق لابد أن تكون عند كل الناس، وهذه الفروق ترى عالجها النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة يعني كانت جميلة صوامة قوامة صالحة، لكن عندها مشكلة أنها تغير، فالرسول عالج هذا الموقف بأنه تغاضى عنه لما كسرت الصحن. ميمونة كانت صغيرة لكنها تهتم بعبادة، لكنها أو سودة يعني كانت طيبة صالحة لكنها ما كانت جميلة، كانت امرأة كبيرة، لكن الرسول هي فهمت ذلك فقالت يا رسول أنا هب ليلتي لإحدى نسائك لك لا تطلقني. فالرسول كان يعالج الفروق. فأنا أقول إخواني إذا رزقك الله عز وجل امرأة طيبة صالحة ما يمكن أن تكون تبيها جميلة وطباخة وصالحة وحفظ أولادك، فتجد فيها أشياء إيجابية ما تجد فيها شيء آخر، فأنت ركز على هذا الأمر، ما يمكن تجتمع كلها. والله أعرف أخ من في الإمارات لما كنا في الشارقة كل سنة أزوره ملقي محاضرات عندهم، عمره صار الآن 33 سنة، زرت الإمارات وهو عمره 27 سنة، وثم زرته وهو صار عمره 33 سنة وما تزوج. قلت لماذا؟ قال يا أخي أبي امرأة تحفظ القرآن وتحفظ صحيح البخاري وتحفظ كتب محمد عبد الوهاب وتحفظ ألفية بن مالك. هذا يوم صار عمره 28 سنة، لما جيت عمره 29 سنة قال لا اختصرت أبغى مختصر صحيح مسلم وتحفظ 15 جزء. لما جينا عمره صار 30 الآن قال يا شيخ أبغى أهم شيء تحفظ يعني لو 5 أجزاء وتحفظ فقط لو 40 نووية. صار عمره الآن 32. قلت ها، قلت الظاهر ما راح تجيك أحد، أنت تقعد فلذلك طلبات بعض الناس لا تكون يعني تعجيزية. إذن كل إنسان عنده إيجابيات وسلبيات، هذه 10 نقاط بإذن الله عز وجل إن عرفناها وعلمناها نلنا المحبة بيننا. أبغى منكم واجب الآن تطبقونه ونكون صادقين فيه مع أنفسنا. كل واحد منكم يخرج الآن جواله، كل واحد منكم الآن يخرج جهاز الجوال سواء من أخوات النساء أو الرجال. أبغى منكم يلا يا جماعة مستحين يلا طلعوا الجوال كل واحد منكم، أنا المشكلة ظهر جهازي مو بدولي ولا كان أطلع الأمور أو يطول. كل واحد يكتب رسالة لزوجته سواء كانت هنا ولا ببيت أهلها، والمتزوج يرسل لأمها أو أخته عرفتم، يقول أحبك لو لزوجته أحب إن أبغى كلمة أحبك بس. وأرجوكم أي رجل منكم يأتيه الرد يخبرنا ما هو الرد الذي جاءه حتى نبين لكم كيف أن هذه الكلمة تؤثر. في واحد أسبوع الماضي كنت في محاضرة في نجران على حدود اليمن، وهم أناس عرفوا بالجلافة وبالشدة، وكنت أقول لكم نصف ساعة أقنعهم حتى يرسلوا رسالة أحبك لزوجته. فجزاه الله خير أحدهما بعد محاولة نصف ساعة اقتنع أنه يرسل لزوجته أحبك. فقلت وأفضل رد يأتيه ونعطيه جائزة قيمة، وكانت مجموعة عطورات وبخور وساعة. فالرجل طمع جزاه الله خير فأرسل أحبك، بعد كذا جاء قال يا شيخ مبسوط، قال جاء الرد، فجاء يركض الرد، هو مسكين الظاهر متخيل شيء ببال، قلت وش الرد؟ قال الرد قالت ابشر يا عيوني وأنا أحبك. هو كذا هو متخيل مسكين، يوم جاء قلت ما شاء الله وطلع والناس صفقوله مخترعين أهل نجران جزاهم الله خير. فلما جيت أقرأ الرسالة هو طبعا قال قلت شوف الرسالة مرسلة لكاتب أحبك، أفتح الصندوق الوارد، تدري وش كاتبة المرأة؟ قالت وش الطاري؟ سلامات. مسكين يوم قلت كذا ويتفشل ويطيح. هو قال لا مكتوب أبشر أحب. قلت يا حبيبي أنت وين تشوف؟ قال لك كاتب وش الطاري، هو يظن أبشر أحبك أنا بعد. فضاعت علومة. فلذلك أرجوكم من أرسل ويعطينا الرد الآن، نبغى نشوف كلمة أحبك كيف تؤثر. ها
جاء رد بس مستحيل.
لا تفضل يا شيخنا. ما أفهم، ما جت شيء؟ لا يمكن ما عنده رصيد طال عمرك. ها نبغى نشوف يا جماعة، نبغى وين معقولة كذا. تفضل ما شاء الله، خلينا نشوف هذا يا اخو. المفروض عندكم هدايا. لا تعال تعال تعال، ارجع المسرح تعال. بسم الله. اول شيء لازم نعرف اسمك.
علي الشمامي.
ونعم الله جزاك الله خير. معروف ان الشمام رومانسيين يعني، ما يحتاج. جزاه الله خير. طبعا هو جزاه الله خير كتب زوجته. جزاه الله خير. ايش كتب لها؟ جميل. طيب وش ردت لي؟ قالت وانا اعشقك. جزاه الله خير. شفتوا كيف هذا يا جماعه؟ هذا اللطيف. حتى يعجبني الرجل اللي يسمي زوجته اسم رائع جدا يعني في الجوال، يعني نبض قلبي، روح عيوني كذا. انت مسمي زوجتك
هذا
متفق خاص
اي جميل. كان يعني كاتب جزاه الله خير يعني برستيج الله. في واحد اتصل علي، كنت في ايضا البرامج، قلت يا اخي الكريم نبغى كل واحد منكم الله يعطيك العافيه شيخ علي كثر من امثالك، هذا القدوه. شوفوا ارسل كلمه على طول ردت عليه. الان اليوم ليلته علي خاص الله يجزاه خير. لا تنساني من صالح الدعاء طال عمرك. نعم ما عندك خبز جيد. الله يعينك على زوجتك هذه، بس تكره حريص عليك، تبي تطبخ لك أنت، شكلك كيل بعد. في أحدهم يعني قلنا يا جماعة أي واحد يتصل قبل أن يسأل سؤال نبغى نعود الناس. الناس ننطقهم الحب. بعض الناس ودي يتكلم لكن يستحي، يقول ما تعلمت ما تعودت، مع أن نبيكم كان يقول يا عائش، يقول أنا، يقول عن خديجة أنا رزقت حبها في صحيح البخاري، وكان يسأل من أحب الناس لك، يقول حبيبتي عائشة. الشاهد قلت يا أخي أي أحد أو وحدة تتصل كل واحد منكم يخبرنا إيش مسمي زوجته أو الزوج إيش مسمي زوجها في الجوال. فواحد اتصل قال أنا مسمي زوجتي ملاك قلبي، واحد يقول مسمي زوجتي قلبي، حتى لما تتصل يقول قلبي يتصل بك، يعني شوف الأسماء. واحد مسمي زوجته لا واحد مرة أنا كنت عند شخص والله يا جماعة تعجبت وأنا جالس معه لا رنة الجوال أول مرة أسمع في حياتي، لا ترد لا ترد لا ترد لا ترد لا ترد. خفت أنا قلت إيش من هذه؟ قال هذه جوزتي يا أخويا من الحجاز، فكني منها بس بسميها لا ترد. فالحجاز عندهم لطافة. فقال لي واحد قال السلام عليكم يا شيخ، قلت وعليكم السلام. قال أنا مسمي جوزتي في الجوال مسميها يا شيخ مسميها كاسحة الألغام. قلت يا سلام، قلت ليش سلامات كاسحة الألغام؟ قال يا شيخ أنا الجوز الثالث لها، الجوز الأول لما تقدم لها الله يرحمه هو رايح لها توفى في الطريق، والجوز الثاني وهو كان يكتبون الكتاب أغمى عليه وسكت قلبية، الجوز الثالث أنا، لكن الحمد لله الله سلمني فسميته كاسحة الألغام. قلت أجل أبنائك رصاص أو طلقة أنت ذاك الألغام ودافع. نسأل الله في نهاية هذا اللقاء أن يديم علينا وعليكم الأمن والإيمان والسلام والإسلام. طبعا أذن وإن شاء الله نكون بذلك غطينا هذا اللقاء، وشكرا لكم على حضوركم وسامحونا على بعض التجاوز، جزاكم الله خير.